الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المفطر السابع بحسب متن العروة. قال: أعلى الله مقامه: السابع الارتماس في الماء. ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان سائر البدن خارجا عنه، من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا. وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به، وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس. البحث في هذا المفطر والذي من الواضح أنه لا تقتضيه هوية الصوم، نحن ذكرنا في بداية بحث المفطرات أن هناك مفطرات من دون اجتنابها لا تتحقق هوية الصوم حتى عرفا، الإمساك عن الأكل والشرب محقق هوية الصوم العرفية. في مقابل ذلك هناك مفطرات يمكن أن يتصور الإنسان صائما وينطبق عليه الاسم العرفي وإن لم يجتنبها، كتعمد البقاء على الجنابة من الليل مثلا، بل حتى الجنابة لولا أنه ثبت بالدليل الخاص تعبدا أنها مفطر من المفطرات لما اقتضاها المفهوم العرفي أي القدر المتيقن للصوم. من هذا القبيل ما تقدم من البحث عن الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. محل كلامنا يجري عليه هذا المجرى، إذ من الوضوح بمكان أن مجرد رمس البدن بتمامه في الماء ما لم يدخل شيء إلى الجوف بل خصوص الجهاز الهاضم فلا نستطيع من مجرد كون الإنسان صائماً أن نقول بأن هذا مفطر من المفطرات، فنحتاج لكي نثبت مفطريته إلى إقامة الدليل الخاص. ومن الوضوح بمكان أن الأصل في المقام يقتضي عدم المفطرية، إذ نشك في أن الشارع جعله مفطرا أم لا، وإنما نبدأ ويبدأ المحققون بالأصل للسير في مقام الاستدلال من العام إلى الخاص. وإذا يممنا وجوهنا شطر الأدلة فلا إشكال ولا ريب في خلو الكتاب الكريم عما يدل على مفطرية هذا المفطر، إذ لم يرد في آية تدل بنحو من أنحاء الدلالة الصريحة بل غير الصريحة أيضا على مفطرية الارتماس في الماء، فينحصر الدليل حينئذ حكما بحسب هندسة الأدلة بالدليل النقلي الذي هو من سنخ السنة المطهرة، ما يشمل بعد وضوح عدم وجود سيرة عقلائية في المقام، ما يشمل الدليل اللفظي المتمثل في الروايات والدليل غير اللفظي المتمثل ببقية الحجج من قبيل سيرة متشرعية أو إجماع محصل أو منقول، وسيتضح إن شاء الله تعالى أننا لا نمتلك دليلا نقليا وجدانيا في هذا المجال، بمعنى أنه لا يتسنى لنا الاستدلال بإجماع نحصله أو رواية تواتر نقلها ولو معنى، والاستفاضة الموجودة في الروايات وإن لم تبلغ حد الدليل الوجداني ولكنها لا يمكن الاستفادة منها بما هي استفاضة كما سوف يتضح لاختلاف دلالة الروايات في هذا المجال على أكثر من جهة وصعيد. فلا يبقى لدينا إلا الدليل التعبدي النقلي أو النقلي التعبدي، وهو إما الروايات أي اللفظي منه، وإما دعوى الشهرة أو الإجماع المنقول. ولا يخفى أن الإجماع المنقول والشهرة على مباني المتأخرين عموما تقريبا مما لا تصلح للدليلية في المقام لعدم قيام دليل على حجيتها. نعم، ذهبنا في مباحث السنة المطهرة إلى أن الشهرة المحققة عند المتقدمين تحقق صغرى للرواية المنقولة بالمعنى والتي يشملها دليل الحجية، حجية الأخبار، والتي وإن كانت على هذا التقدير مرسلة إلا أنها مجبورة بعمل المشهور بها. يبقى الكلام في تحقق مصداق لهذه الكبرى التي تبتني أصوليا على إثبات دعوى أن المتقدمين قبل التفريع، أي قبل مبسوط الشيخ وخلافه، كانوا في الغالب يفتون بمتون الروايات، فإذا اشتهرت فتوى بين المتقدمين قبل التفريع المذكور، وهذا التحديد ضروري لأنه كثيرا ما تدعى إجماعات أو شهورات متأخر عن هذه الحقبة، والشيخ غالبا إذا بتلاحظوا في المكاسب وغيره لا يفرق كثيرا، لأن شهرة من تقدم على الشيخ وشهرة من تأخر عن الشيخ إلى زمن المحقق والعلام، الفاصل هو مش شخص، الفاصل طبيعة ونمط بحث علمي. ولذلك نفس الشيخ نفرق بين نوعين وصنفين من نتاجات الشيخ. مثلا النهاية في مجرد الفقه والفتاوى تدخل في القسم الأول، بينما المبسوط والخلاف يدخلان في القسم الثاني. عموما هذا المبنى نقح في محله، فإذا ثبتا كان حينئذ دليلا، لكنه ليس دليلا مستقلا من باب حجية الشهرة الفتوائية، بل سوف يكون من باب الشهرة الاستنادية، أي الإفتاء برواية منقولة بالمعنى من قبل المشهور. طبعا هذا المعنى بده شيء من الإثبات، ليس هنا محل بحثه. وهذا المعنى يلتقي غالبا، لا أقول دائما، مع دعاوى الإجماع المنقول. وقلت غالبا لأنهما قد يفترقان، فقد يدعي الشيخ مثلا خصوصا في الفتاوى الخلافية مع أبناء العامة إجماعا، ولا نستطيع أن نحصل عليه شهرة في المتون الفقهية التي وصلت إلينا، إما مباشرة كالمقنع والمقنعة والنهاية والمهذب لابن البراج وما جرى هذا المجرى، أو بشكل غير مباشر وينحصر بشكل أساسي بمختلف العلامة الذي نقل لنا آراء المتقدمين من كتبهم. حتى انحصر نقل آراء بعضهم كالقديمين تقريبا في الغالب بمختلفه. ونظير هذا المعنى موجود كثيرا في كلمات السيد المرتضى في الانتصار والناصريات. عادة فقه الخلاف تكثر فيه الدعاوى من هالقبيل يا إخوان، وممن برزت عنده دعاوى من هذا القبيل متأخرا نسبيا عن السيد والشيخ السيد ابن زهر الحلبي رضوان الله عليهم جميعا. من هنا مش كل ما ادعي إجماع منقول يعني نحن قادرين نحصل شهرة، هذه بحوث مبنائية مهمة. وعلى هذا الأساس يتضح أن الدليل لدينا منحصر بالدليل النقلي التعبدي اللفظي، لأن الشهرة الاستنادية ترجع إلى دليل لفظي. وحيث إن الأصل في المأخذ هو الروايات كما سوف يتضح، لوجود الصحيح والمعتبر منها بمعزل عن دلالته ومدلوله، فلا نستطيع أن نستفيد من الشهرة في المقام وإن أرجعناها إلى شهرة استنادية شيئا، إلا أن يثبت أن جميع المشهور قد استندوا إلى رواية تفردوا بالاستناد إليها من بين هذه الروايات وهي غير معتبرة الإسناد مثلا، فشكل استنادهم إليها إفتاء بمضمونها وإعراضا عن غيرها مما لا يدل مثلا. وهذا وإن احتمل نظريا لكنه سوف يتضح أنه لا واقع عملي له في مسألتنا. على هذا الأساس ينتهي البحث بنا إلى الدليل الروائي، ولكننا قبل استعراضه نقول بأن المحققين من متقدمين ومتأخرين قد اختلفت كلماتهم في مفطرية هذا المفطر، فنسب إلى المشهور كما في الجواهر أو الأشهر كما في الحدائق، بل ادعي عليه الإجماع كما في غنية السيد ابن زهرة، القول بتحريم الارتماس في الماء للصائم. وذهب سيد ومن قبله العماني ابن أبي عقيل، طبعا السيد في جمل العلم والعمل في أحد قوليه، وابن إدريس في السرائر إلى كراهته. ومن الوضوح أن الكراهة لا تقبل الحمل إلا على التكليفية، لأنه لا معنى لكراهة اصطلاحية تلازم المفطرية كما لا يخفى. فالقول بالكراهة مطلقا أو خصوص الشديدة منها كما أفتى به بعضهم ومنهم بعض المعاصرين من الأعلام في تعاليقهم على العروة، لا يقتضي أكثر من الكراهة التكليفية. وأما التحريم فإنه يمكن أن يتصور تكليفيا محضا بأن يكون من المحرمات الذاتية في حال الصوم أن يرتمس الإنسان في الماء أو يرمس رأسه بتمامه حتى لو لم يكن مفطرا، فيكون حراما في ظرف واجب. كما يمكن أن يكون المقصود من الحرمة الحرمة الملازمة للمفطرية، ولا داعي للبحث إذ لا فائدة منه عن أن الحرمة حينئذ تكون حرمتان أم حرمة واحدة تلازمها الثانية، يعني حرمتان في عرض بعضهما. ومن هنا فإن القائلين بالتحريم منهم من ذهب إلى أنه حكم تكليفي محض كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار والمحقق الحلي في المعتبر، والعلامة في المختلف والمنتهى، والمحقق والشهيد الثانيين، المحقق الكركي والشهيد الثاني، وفخر المحققين من قبلهما، بل نسب في المدارك واختاره إلى أكثر المتأخرين، وهو أن الارتماس في الماء محرم تكليفا لكنه غير مفطر. وذهب جملة من الأصحاب منهم السيد في انتصاره، هناك في جمل العلم والعمل الكراهة، والشيخ في النهاية والجمل والعقود والاقتصاد، هو رسائل صغيرة للشيخ الطوسي، وابن البراج إلى أنه موجب للقضاء والكفارة. بل يظهر من دروس الشهيد الأول أن هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبالغ في الغنية عندما ادعى الإجماع عليه. وتفرد خليفة السيد أي أبو الصلاح الحلبي في الكافي كاف الفقه بالقول بالاقتصار على المفطرية من دون كفارة. طبعا في المتقدمين عم نحكي، وإلا في عصرنا يوجد من يفتي بهذا، قضاء من دون كفارة. فأصول الأقوال، إذا خلينا الكفارة جانبا، ثلاثة: القول بالكراهة، والقول بالحرمة التكليفية محضا، والقول بالمفطرية. سمع كفارة بدون كفارة، هذا مش من أصول الأقوال، هذا يبحث في الكفارات متى تثبت الكفارة وما هو موجبها. مش كل مفطر يوجب الكفارة. ولا يخفى أن هذا الذي طرحنا البحث به هو ما تجدونه في الكتب المحققة والمدققة في هذا المجال، أي الذي ينسب إلى المشهور أو الأشهر، بل يدعى الإجماع عليه، هو التحريم وليس المفطرية مع كفارة أو بدونها. وهذا يظهر نوعا من خلل فني وجدته في صياغة البحث في المستمسك، إذ جعل دعوى صاحب الجواهر الشهرة ودعوى صاحب الحدائق الأشهرية ودعوى من ادعى الإجماع على المفطرية، وتسرب هذا المعنى أيضا إلى تقريرات السيد الخوئي رضوان الله عليه، والذي ظهر لي بالتتبع أنه يعتمد في بحوثه في سوق البحث كثيرا على طرح السيد في المستمسك، وإن خالفه كثيرا في النتائج والتطبيقات الأصولية. وقد اتضح من قراءة عبارة المتن في بداية البحث، وسيتضح أكثر في ثناياه، أن مقتضى الصناعة أن علينا أن نعقد البحث في هذا المفطر في جهتين: الجهة الأولى في الموضوع، والجهة الأخرى في المحمول. ونعني بالموضوع أنه على تقدير القول بالمفطرية أو الحرمة، أيا كان الحكم، ما هو موضوعه؟ هل رمس تمام البدان؟ أم خصوص الرأس في زمان واحد؟ أم خصوص منافذ الرأس؟ وهل يدخل الشعر فيه أم يخرج؟ هذا بحث في الموضوع مذكور في الكلمات، لكن لم يسلط الضوء عليه، مع أنه موضوع الحكم هو أيا يكون الحكم: كراهة، حرمة، مفطرية. أما الحديث عن المحمول فهو البحث عن الحكم كما هو واضح. ولا يخفى أن كلا البحثين يتوقفان على استعراض الروايات الواردة في المسألة. ومن هنا فإننا نستعرض بدءا جميع الروايات الواردة في المسألة بعد أن حصل الدليل فيها، ما بقي عندنا شيء آخر، يعني الدليل اللفظي. لننقح الجهتين بعد ذلك، وسيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.